ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية. أخذنا في الدرس السابق ضرورة الإيمان بالقدر والشرعي. قال: فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرعي، إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين، يعني في هذه المسألة في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. أما القسم الأول فهم أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع. المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وآمنوا أيضا بشرعه، آمنوا أيضا بشرعه. أهل الهدى والفلاح هم الذين آمنوا بالقدر وبالشرع وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فقاموا بأمره ونهيه، لأنهم آمنوا بالشرع لذا قاموا بأمره ونهيه، لأن الشرع عبارة عن الأوامر والنواهي. شرع الله أمره ونهيه، فقاموا بأمره ونهيه وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء. ما يترتب على امتثال الأوامر واجتناب النواهي من الثواب، وكذلك ما يترتب على مخالفة الأوامر والنواهي من العقاب. أهل الهدى والفلاح يؤمنون بالأوامر والنواهي وبما يترتب على الوقوف مع الأوامر والنواهي. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ معنى هذا الكلام أن ثواب الله جل وعلا للطائع للصالح للممتثل لأمر الله المجتنب لنهي الله، يؤمن بأن هذا الثواب مقدر مكتوب، وكذلك هذا من فضله جل وعلا على العبد، وكذلك يؤمنون بأن العقوبة التي تترتب على المعصية أيضا من قدر الله، لكنها جاءت بمقتضى عدل الله جل وعلا، فجمعوا بين القدر وبين الشرع. نؤمن أن هذه العقوبة هي بقدر الله، لكن هذا القدر ليس فيه ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. القدر هذا المر ليس من الظلم في شيء، وإنما من عدله سبحانه وتعالى. فما أصابنا من خير وثواب فبفضله وبقدره، وما أصابنا من شر وعقاب فبعدله وماذا؟ وقدره أيضا. في كلتا الحالتين يجتمع الأمران، القدر والشرع. قال: ولم يحتج بقدره على شرعه، لم يحتج بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره. بعض الناس يحتجون بالقدر على الشرع، لا يصلي ولا يصوم، ويزني ويسرق ويقتل، وإذا أنكرت عليه وقلت له لماذا تخالف شرع الله، لماذا ترتكب ما نهى الله عنه المحرمات ولا تمتثل الأوامر، احتج بالقدر، يقول هذا الذي كتبه الله علي، كتب الله علي أن أقتل، كتب الله علي أن أسرق وأن أزني وأن أفعل وأفعل، فيحتج بالقدر على الشرع، يبطل الشرع ويحتج على هذا العمل بقدر الله جل وعلا أو بشرعه على قدره، العكس يحتج بالشرع على القدر. كيف يحتج بالشرع على القدر؟ يبطل القدر وينكر القدر، يقول لا، الإنسان هو خالق فعله، خالق فعله، الله جل وعلا أمرك بالصلاة والصيام، فإذا صمت وصليت فالأمر يعود إلى نفسك ولا يعود إلى الله جل وعلا، ما كتب الله عليك فعل الطاعات ولا المعاصي، ما كتب الله عليك هذا وما شاء هذا. لماذا؟ يقول لأنه لو قلنا أن امتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي جاء بقدر الله لأبطلنا شرع الله، فلا يستطيعون أن يجمعوا بين القدر وبين الشرع، عقولهم لا تستوعب هذا الأمر، ويقولون إما أن نؤمن بالشرع وإما أن نؤمن بالقدر. إذا آمنا بشرع الله فيلزم من إيماننا بالشرع عدم إيماننا بالقدر، ويلزم من إيماننا بالقدر عدم إيماننا بالشرع، وهذا المذهب مذهب فاسد. أما مذهب أهل الهدى والفلاح فالجمع بين الأمرين القدر والشرع، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق، لم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. أمر الله جل وعلا أبا لهب بالإيمان، وقدر الله جل وعلا عليه الكفر والعصيان، فهل بين أمره وبين قدره تناقض؟ كلا، عند أهل الهدى ليس هناك تناقض من الخالق بين أمره وبين قدره. لماذا يا إخوة؟ لأن العبد مسير أم مخير؟ العبد مخير، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإزاغة الله جل وعلا لقلوبهم هي ثمرة ماذا؟ ثمرة زيغهم وانحرافهم، ثمرة زيغهم وانحرافهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره، الفاء تفيد ماذا؟ ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فسنيسره للعسرى. إذن التيسير للعسرى ترتب على ماذا؟ على التكذيب وعلى البخل وعلى عدم التقوى وعلى الاستغناء عن الله جل وعلا، فسنيسره للعسرى. إذن هذا التعسير، هذا التعسير والهداية لطريق النار، نقول هذه كلها من ثمار انحرافهم وزيغهم، لأن حرف الفاء يدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. متى جاء تيسير الله لهم للعسرى؟ متى جاء يا أخوة؟ بعدما أخذوا بأسباب ذلك، بعدما انحرفوا. فالله جل وعلا ما سير الخلق وما أكرههم على الكفر والعصيان، ما أكرههم على هذا، وإلا لما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما دعا الخلق إلى الإيمان لو كان الخلق مسيرين غير مخيرين. قال: وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما علاقة هذا الجزء من الآية بموضوعنا بالقدر والشرع؟ الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إيمان بالشرع، وإياك نستعين إيمان بالقدر. كيف هذا يا أخوة؟ إياك نعبد، القيام بعبادة الله جل وعلا يكون بماذا؟ ما تعريف العبادة؟ طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. طاعة الله أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إياك نعبد، إذن العبادة ما هي يا أخوة؟ العبادة هي الإيمان بالشرع، امتثال شرع الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد إيمان منا بشرعه جل وعلا، وامتثال منا لأوامره، واجتناب منا لنواهيه. وقوله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، لماذا نستعين بالله؟ لإيماننا بقدر الله، نستعين به لإيماننا بماذا؟ بقدر الله، نعلم أن كل شيء بقدره، كل شيء بمشيئته جل وعلا. لو اجتمعت الأمة على أن يأتوا بخير لك لما استطاعوا، أو يدفعوا عنك شرا لما استطاعوا، فالأمر كله بيديه، لذا نستعين به جل وعلا. إذن هذا الجزء من الآية فيه تحقيق القدر والشرع. من قال إياك نعبد وإياك نستعين يلزمه الإيمان بالأمرين جميعا، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. قال حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، يعني مقام المؤمنين، بمقتضى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وما موضع الشاهد من الآية يا أخوة؟ الخلق هو القدر والأمر هو الشرع. ألا له الخلق والأمر، فالله جل وعلا خلق الخلق وأمرهم بشرعه وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. له الخلق والأمر. قلنا من مراتب الإيمان بالقدر المرتبة الأخيرة ما هي؟ الخلق. فقوله جل وعلا ألا له الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلقنا، خلق الأعيان وخلق أفعال الأعيان، هو خالقنا وخالق أفعالنا، وهذا هو الإيمان بالقدر. ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، إذن له القدر والشرع تبارك الله رب العالمين. فإيمانك بربوبية الله جل وعلا يقتضي منك الإيمان بالقدر والشرع، لأن الرب هو الذي خلق والرب هو الذي شرع. فكما أنه يلزمنا امتثال أوامره واجتناب نواهيه والتزام شريعته، كذلك يلزمنا الإيمان بكونه خالقا، ليس لذواتنا فحسب وإنما لأفعالنا ولأقوالنا كذلك. إذن القسم الأول يا أخوة، أهل الهدى والفلاح آمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع، ولم يروا بينهما تناقضا من الخالق، ليس هناك تناقض بين القدر وبين الشرع، هذا ما يعتقده أهل الهدى. أما القسم الثاني، قال أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم، يعني القسم الثاني يا أخوة يتفرع إلى ثلاثة فروع: المجوسية والمشركية والإبليسية. وهذا التفريع وهذا التنويع بحسب ماذا؟ إيمانهم بالقدر وإيمانهم بالشرع. قال فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره. المجوسية هم القدرية. ما وجه تسمية القدرية بالمجوسية؟ القدرية مجوس هذه الأمة، ما سبب هذه التسمية يا أخوة؟ المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر، يؤمنون بإلهين. والقدرية كذلك شاءوا أم أبوا آمنوا بإلهين. الإله الأول هو من؟ الله جل وعلا. والثاني من هو؟ من هو الثاني؟ ها؟ العبد نفسه، الإنسان نفسه هو الذي يخلق ماذا؟ يخلق أفعاله. فيقولون هناك خالقان، لسان حالهم هناك خالقان، خالق الذوات هو الله، خالق الذوات هو الله، وخالق أفعال الذوات هو من؟ هو الذوات أنفسهم، خالق أفعال الذوات. إن الله خلقك، إذن هذا الخالق الأول. ومن الذي خلق أفعالك؟ أنت نفسك خلقت أفعالك، إذن أنت الخالق الثاني. فكما أن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر، كذلك عند القدرية يوجد إلهان أو خالقان أو ربان. فالمجوسي هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، يؤمنون بالشرع ولكن يكذبون بالقدر. لماذا يا أخوة يكذبون بالقدر؟ لسوء فهمهم ولجهلهم. قالوا لما أمر الله جل وعلا بفعل الخيرات وترك المنكرات دل ذلك على أنه لا قدر، لأنه لو كان فعل العبد مكتوبا لما كان هناك حاجة ولما كان هناك داع للأوامر والنواهي، لأنه لو كان مكتوبا علينا فعل كذا وترك كذا من الأفعال والأقوال لما كان هناك داع للأوامر والنواهي، لأن الإنسان يكون حينئذ مسيرا ولا يكون مخيرا، يفعل وفق ما كتبه الله، وفق ما كتبه الله صالحا أم طالحا. إذن ما يبقى للأوامر والنواهي، ما يبقى للشرع دور. إذا آمنا بقدر الله لا يبقى لشرع الله دور. وبما أننا نؤمن بشرع الله ونؤمن بأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا ما نراه بأعيننا. قالوا إذن نؤمن بشرع الله، وبما أن الإنسان بإمكانه أن يفعل الأوامر ويترك النواهي، أو يفعل النواهي ويترك الأوامر، بما أنه مخير في ذلك دل على أنه لا قدر، دل ذلك على أنه لا قدر. فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى، غلات القدرية أنكروا عموم العلم. ماذا يقصد بهذا؟ قلنا سابقا أن الإيمان بالقدر يتكون من أربعة مراتب، أربع مراتب. ماذا وماذا؟ العلم أول شيء، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فغلاة القدرية ما آمنوا بشيء من هذه المراتب الأربع، غلاة القدرية ما آمنوا بشيء من هذه المراتب الأربع، أنكروا علم الله، أنكروا عموم علم الله. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن الله جل وعلا لا يعلم تفاصيل أفعال العباد وتفاصيل أقوال العباد قبل أن تقع الأقوال والأفعال. ربنا جل وعلا لا يعلم ماذا نقول غدا وماذا نفعل غدا، والجزئيات والتفاصيل لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن أنكروا ماذا؟ أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، عموم علم الله. وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، قبل وقوعها لا علم لله بهذه الأعمال. ومقتصدوهم، هؤلاء الغلاة أنكروا المراتب الأربع. قال ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله أي بمشيئة الله تعالى، وأن تكون مخلوقة له. آمنوا المقتصدون من القدرية، آمنوا بالمرتبة الأولى والثانية، العلم والكتابة، ولم يؤمنوا بالمرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، ما آمنوا بالمشيئة وما آمنوا بماذا؟ بالخلق. قالوا نعم إن الله جل وعلا يعلم هذه الأمور قبل وقوعها، لكن ما شاءها الله، ما شاءها الله جل وعلا، أي فعلك هذا، قيامك بالقتل والسرقة والكذب والزنا وكذا وكذا، وتركك للصلاة وللصيام، ربنا جل وعلا ما شاء منك فعل المعاصي، وما شاء منك ترك الأوامر، ترك الطاعات، ما شاء الله ذلك، وما خلقها الله سبحانه وتعالى. قيامك بالقتل ليس من خلق الله جل وعلا، فآمنوا ببعض القدر وكفروا ببعضه ببعض آخر، وأنكروا أن تكون واقعة بمشيئة الله أي بقدر الله وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. إذن القدرية صنفان، غلاتهم المجوسية الجهمية، ومقتصدوهم المعتزلة. مقتصدوهم المعتزلة قال ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. ذكرنا يا إخوة أدلة شرعية من الوحي وأدلة عقلية على وقوع الأفعال، أفعال العباد بقدر الله جل وعلا، وكون هذه الأفعال من مشيئة الله ومن خلق الله جل وعلا، ذكرناها في الدروس السابقة. إذن من هم المجوسية؟ هم الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا قدر الله بالكلية أو جزءا من القدر. قال والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، عكس الطائفة الأولى. الذين أقروا بقدر الله يؤمنون بالقدر، المشركية، ولكن إيمانا فاسدا، يؤمنون بالقدر لكن إيمانا فاسدا، ترتب على إيمانهم ترك شرع الله، ترتب على إيمانهم بالقدر ماذا؟ ترك شرع الله جل وعلا، ما يلتزمون شرع الله ولا يقومون بعبودية الله جل وعلا، احتجاجا منهم بماذا؟ احتجاجا منهم بقدر الله. قال الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن كل ما حصل من إشراكنا بالله وإشراك آبائنا بالله وتحريمنا لما أحل الله، كل هذه الموبقات حصل بماذا؟ قالوا حصل بماذا؟ بمشيئة الله. كل هذه الموبقات حصلت بمشيئة الله جل وعلا. نقول صدقوا من وجه وكذبوا من وجه آخر، صدقوا من وجه وكذبوا من وجه آخر. أما كونها واقعة بمشيئة الله نقول هذا صحيح، وأما كونهم يحتجون بهذه المشيئة على بقائهم في الشرك ودوامهم عليه وتركهم التزام شرع الله نقول هذا باطل، هذا باطل، لأن الله ما ألزمهم وما سيرهم وما أجبرهم على ماذا؟ على البقاء في الشرك والكفر وتحريم الحلال. سيقول قالوا لو شاء الله ما أشركنا. ماذا قال الله جل وعلا؟ هل أقرهم؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم. فلنتأمل هذا الحكم الإلهي، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كما أن هؤلاء كذبوا كذلك كذب من؟ الذين من قبلهم. أين تكذيب هؤلاء وأين تكذيب من قبلهم في كلامهم هذا لو شاء الله ما أشركنا؟ أين التكذيب يا أخوة؟ أليس كلامهم صحيحا من وجه؟ قولهم لو شاء الله ما أشركنا، هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ الكلام صحيح، لكن احتجاجهم بالمشيئة على ترك شرع الله وعلى ترك التوحيد وعلى تكذيب الرسل فيما جاءوا به من الشرائع، نقول هذا التكذيب هو الباطل. كذبوا الرسل وكذبوا برسالة الله جل وعلا، فنقول هذا التكذيب ثمرة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة احتجاجهم بالقدر. فما كذبوا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح يا أخو من هذا الوجه، لكن كذبوا بشرع الله احتجاجا منهم بقدر الله، فتكذيبهم بشرع الله وتكذيبهم لأنبياء الله ورسله هذا هو الباطل، هذا هو الذي أوبقهم وأرداهم وأهلكهم. كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كيف كذبوا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم بشرع الله، كذلك يعني كما أن هؤلاء احتجوا بالقدر فكذبوا بشرع الله، كذلك من قبلهم احتجوا بالقدر فكذبوا بماذا؟ كذبوا الرسل وكذبوا شرع الله جل وعلا ورسالات الله سبحانه وتعالى حتى ذاقوا بأسنا. إذن ذاقوا بأس الله جل وعلا وعقابه، فكل من يحتج بالقدر على شرعه ويترك شرع الله سبحانه وتعالى يلاقيه ماذا؟ بأس الله جل وعلا وعقابه. الإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالأمرين، أقروا بالشرع وأقروا بالقدر. طيب إذن أين الإشكال؟ ولماذا سموا بالإبليسية إذا آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع؟ فما هو المطلوب يا أخوة؟ ما هو وجه الإنكار؟ قال الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع لكنهم جعلوا ذلك تناقضا من الله جل وعلا، جعلوا ذلك تناقضا من الله. يقولون نعم نؤمن بهذا، نؤمن بقدر الله أن كل شيء مكتوب ومقدر، وكذلك نؤمن بأن هذه رسالة الله، هذا القرآن وحي من الله جاء به رسول الله، لكن هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا، بينهما تناقض. يؤمنون بالأمرين لكنهم يرون تناقضا بينهما، وهذا حالهم كحال من يصف شخصا يقول أنا أصدقك، أنت بالأمس قلت كذا واليوم قلت كذا، لكن كلام اليوم يخالف كلام الأمس، بين كلاميك في هذين اليومين تناقض، أحد الكلامين يكذب الآخر. في حق البشر ممكن، نعم يا أخو هذا وارد وواقع، تقول قولا اليوم وتقول ما يخالفه اليوم في مكان آخر أو في مجلس آخر أو في يوم آخر مثلا، ولا يكذبك السامع، يقول نعم سمعت منك كلامين كلا الكلامين لك، لكن أحدهما يكذب الآخر، أحد كلاميك يكذب الآخر أو يناقض الآخر، فهل بين قدر الله وبين شرعه تناقض؟ يقولون الإبليسية نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع أن هذا من الله وأن هذا من الله جل وعلا، لكن بينهما تناقض. وطعنوا في حكمته تعالى، لله جل وعلا حكمة بالغة يا إخوة، في ماذا وفي ماذا؟ في قدره وفي شرعه، وهو العزيز الحكيم العليم الحكيم. ربنا جل وعلا حكيم في خلقه في قدره، وكذلك حكيم في شرعه وأمره ونهيه. فهل هناك حكمة من خلق إبليس؟ نعم، ربنا جل وعلا يختبرنا ويمتحننا به. هل هناك حكمة في وجود الكفار والمنافقين وهم يؤذون أهل الإسلام؟ نعم هناك حكمة. هل هناك حكمة في وجود أهل البدع وهم يؤذون أهل السنة؟ نعم هناك حكمة بالغة. وفي الامتحان يتبين الصادق من الكاذب، هناك حكمة. لكن الإبليسية لا يرون في تصرفات الله في أفعال الله وفي قدر الله وفي شرعه جل وعلا حكمة. أنت ترى حكمة، ولما نأتي ونقرأ قصة موسى مع الخضر يا أخوة نجد ماذا يا أخوة في هذه القصة؟ حكمة الله جل وعلا، أن الخضر يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يفعل أشياء ظاهرها ماذا؟ تنافي الحكمة، ينافي الحكمة أم يوافق الحكمة؟ ينافي الحكمة، لكن بعد مرور الزمن وبعد ما يبين له يظهر ماذا؟ تظهر الحكمة. وهكذا أفعال الله جل وعلا، قد لا تظهر لي ولك الحكمة في بادئ الأمر، لكن بعد مرور الزمن تظهر لنا حكمة الله جل وعلا البالغة، ونحمده سبحانه وتعالى عليها ونشكره عليها. نعم، وهؤلاء الإبليسية طعنوا في حكمة الله، قالوا ليس هناك حكمة لا في الشرع ولا في القدر. نأتي إلى شرع الله، هل هناك حكمة في قطع يد السارق؟ هل هناك حكمة في أخذ القصاص؟ هل هناك حكمة في كذا وكذا؟ نعم، في كل هذه الأمور حكم بالغة ومصالح جمة للعباد وللبلاد. لكن الذين يجهلون حكمة الله يطعنون في حكم الله وفي شرعه، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ نعم، وهؤلاء أتباع إبليس وهم موجودون بكثرة في العلمانيين وفي المنافقين بكثرة يا أخوة، يطعنون في ماذا؟ في حكمة الله وفي شرع الله، نعم، وفي قدر الله وفي عدل الله وفي فضل الله جل وعلا. هؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج أي إبليس على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، خلقتني وخلقته، هذا إيمان بماذا؟ إيمان بالقدر، وخالف شرع الله، لم يمتثل أمره، لم يسجد لآدم، لكونه لا يؤمن بأمر الله، أم لكونه طعن في أمر الله؟ طعن في أمر الله، قال أنا خير منه، إذن أمرك هذا لي بالسجود لآدم ينافي الحكمة وليس بعدل وليس بصواب، اعترض على شرع الله، اعترض إبليس على أمر الله جل وعلا. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله، وقد تقدم فيما سبق. هذا الفصل يا أخوة لا يحتاج إلى شرح كثير، نقرأه إن شاء الله. قال فصل: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل. الشرع ما هو؟ ما جاءت به الرسل، هذا هو الشرع. وهذا التعريف للشرع يا أخوة يقطع دابرة البدعة وأهل البدع. ما هو الشرع عند المبتدعة؟ بالإضافة إلى ما جاءت به الرسل، ما هو الشرع عندهم؟ ما ابتدعوه، الذي ابتدعوه من البدع المحدثة كذلك من شرع الله عندهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ابتدعوا بدعا ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان ونسبوها إلى شرع الرحمن، وتعبدوا لله جل وعلا بهذه البدع والمحدثات. فالبدعة عند المبتدع من شرع الله، أما عند أهل السنة والجماعة البدعة ليست من شرع الله، ولا يثاب العبد على فعلها بل يعاقب، يستحق العقاب على ماذا؟ على هذه البدع. قال: أما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، انظروا يا أخوة، نريد أن نرد على شبهة عصرية اعتزالية إخوانية مارقة، في الحقيقة هي مارقة. نسمع في هذه الأيام يرددون كلمة: نريد إسلاما كرديا، وذاك يقول نريد إسلاما عربيا بدويا، وآخر يقول نريد إسلاما تركيا، وآخر إسلاما فارسيا. فهل الإسلام يتعدد ويتنوع ويختلف بحسب القوميات وبحسب الشعوب يا أخوة؟ أم الإسلام هو دين واحد وهو ما جاءت به الرسل؟ دين واحد وهو ما جاءت به الرسل. فبعض المجرمين وبعض المنافقين يريدون أن يعزلوا الأمة عن الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وسار عليه خير القرون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا جيلا بعد جيل. نسمعهم يرددون: لا نريد إسلاما بدويا، نريد إسلاما كرديا. ما هو الإسلام الكردي؟ فهل الكرد هم الذين جاءوا بالإسلام؟ أم العرب هم الذين جاءوا بالإسلام أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالإسلام؟ ويلزم الجميع سواء كان عربيا أم كرديا أم فارسيا، يلزم الجميع الإيمان بهذا الإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول هذا لا نقبله، وهذه الفقرة لا نريدها، وهذا الجزء من الإسلام لا يوافق أهواءنا، نريد إسلاما فارسيا أو تركيا أو كرديا، هذا باب من أبواب الزندقة بارك الله فيكم. يريدون أن يدخلوا العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله والبدع والأهواء والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يدخلونها في دين الله ويسمونها إسلاما، ويخرج من الإسلام ما هو من الإسلام ويسمونه إسلاما بدويا. هذه من عادات البدو، ليس من الإسلام في شيء. فلنحذر يا أخوة هؤلاء، لأنهم يريدون أن يخونوا المسلمين تزلفا من السلاطين. قال: فالإسلام هو الاستسلام لله، ثم جاء إلى تعريف الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وهذا هو الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام. آدم كان مسلما، ونوح كان مسلما، وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى كان مسلما؟ أي كانوا مستسلمين لله بالتوحيد، يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله. نعم، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ. لاحظوا هذا القيد، حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ. اليهود كانوا مسلمين في زمنهم، والنصارى كانوا مسلمين في زمنهم قبل نسخ شريعتهم، لكن بعدما نسخت الشريعة وبعدما جاء محمد عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله جل وعلا، لم يبق أولئك مسلمين، لا يسمون بالمسلمين، أولئك ليسوا مسلمين بل هم منحرفون وهم من الكفار، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح أمر أن يكون من المسلمين. ما المراد بالمسلمين؟ من هم؟ المستسلمون لله بالتوحيد ولشرعه ودينه بالانقياد والقبول، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ماذا كان إسلام إبراهيم؟ التوحيد وطاعة الله جل وعلا، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو الإسلام. نعم، الإسلام قلنا الاستسلام لله بالتوحيد، هذا قطب الإسلام، قطب رحى الإسلام التوحيد. ثم ماذا؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي من موجبات التوحيد، من مكملات التوحيد، من حقوق التوحيد. اجتناب الأوامر، اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. أي الأوامر والنواهي يا أخوة؟ أوامر الله ونواهيه، ليس أوامر العباد ونواهي العباد حسب عاداتهم وأعرافهم وأذواقهم وسياساتهم، لا، أوامر الله ونواهيه. من يمتثل الأوامر ويجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى فهو المسلم المستسلم لله بالتوحيد ولشرعه بالطاعة والانقياد. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم إبراهيم لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي دين؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لاحظوا يا أخوة موضع الشاهد أولا إن كنتم مسلمين، إذن قوم موسى بنو إسرائيل كانوا ماذا؟ كانوا مسلمين. لكن فلنتأمل قوله فعليه توكلوا بين الإيمان والإسلام. قال إن كنتم آمنتم بالله، هذا في البداية، وفي الأخير قال ماذا؟ إن كنتم مسلمين. إذن إيماننا بالله واستسلامنا لله يقتضيان منا التوكل على الله، يقتضيان منا التوكل على الله. المؤمن متوكل على الله والمسلم متوكل على الله، وإلا فما فائدة إيمانك؟ وما معنى إيمانك بالله وأنت لا تتوكل على الله، تتوكل على غير الله وتخشى غير الله وترجو غير الله، وأنت تقول أنا مؤمن بالله مستسلم لله؟ لا. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ومعلوم أن هذه الصيغة يا أخوة فعليه توكلوا تقديم الجار والمجرور على العامل يقتضي ماذا؟ يقتضي الحصرة. فعليه توكلوا أي لا على غيره، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. طيب مفهوم هذه الآية إن لم تتوكلوا عليه دل على ماذا؟ على كونكم غير مسلمين ولا ماذا؟ ولا مؤمنين، بحسب درجة قوة التوكل على الله يكون ماذا؟ إيمانك مرتفعا وإسلامك صحيحا، وبسبب وبقدر ضعف توكلك يضعف ماذا؟ يضعف إيمانك واستسلامك لله. فالتوكل يا إخوة قلب الإيمان والإسلام، وبالتوكل على الله تظهر قوة الإيمان. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. متى قال لهم هذا القول؟ لما ضاقت ببني إسرائيل الأرض بما رحبت من أذى فرعون وجنوده ومن ظلم وطغيان فرعون وجنوده، فقالوا أوذينا يا موسى من قبل ما جئتنا من بعد ما جئتنا، يعني بسببك قبل أن تأتينا كان فرعون وجنوده يقتلون أبناءنا ويذبحون نساءنا، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، وبعدما جئتنا كذلك نعذب بسببك. فماذا قال؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن في مقابل العدوان والظلم والطغيان الواجب علينا ماذا؟ التوكل على الرحمن. وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين النبيون الذين أسلموا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء والرسل، دين جميع الأنبياء والرسل. وبهذا المعنى نقول يا أخوة أول دين على وجه الأرض هو دين الإسلام. فاليهودية الآن أو النصرانية الآن في الوقت الحاضر يا أخوة، هذا الدين اليهودي المنحرف هذا أقدم من الإسلام أم الإسلام أقدم؟ الإسلام بالمعنى العام هو الأقدم. طيب الإسلام الخاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يوافق الإسلام العام أم اليهودية والنصرانية يوافقان الإسلام العام؟ الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا يا أخوة؟ الإسلام العام والإسلام الخاص يقومان على ركنين أساسيين. الركن الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والركن الثاني التزام أمر الله وشرعه ودينه، هذا ما هو موجود في الإسلام العام وفي الإسلام الخاص، التزام شريعة الله ودينه وأمره. نعم، إذن نقول الإسلام ليس دينا جديدا، وإنما هو دين جميع الأنبياء والرسل، واليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة هي المبتدعة وليست هي الأصيلة وليست هي أقدم من الإسلام، بل الإسلام هو الأقدم. قال: وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف هو أول المسلمين؟ وقد تقدم معنا أن إبراهيم كان مسلما، وأن يعقوب كان مسلما، وأن نوح كان مسلما، وأن الأنبياء كلهم كانوا مسلمين. وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين؟ كيف أخي؟ بالمعنى الخاص، الإسلام بالمعنى الخاص، أي هذه الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، يعني من جاءنا من اليهود والنصارى وقال أنا باق على الإسلام العام ولكني لا أؤمن بالإسلام الخاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، نقول له كذبت. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإسلام سواء كان عاما أو خاصا يقوم على ركنين. ما هو الركن الثاني؟ ها؟ التزام ماذا؟ شريعة الله. طيب، فما هي شريعة الله في هذا العصر بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام؟ شريعة الله القرآن والسنة. وأنت لم تلتزم شريعة الله، إذن لست مسلما لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. طيب، هل هذه الشريعة يا أخوة، الشريعة المحمدية، ناسخة للإسلام العام؟ ناسخة؟ لا، ليست ناسخة، مقرة ومؤكدة على الإسلام العام. لأن الإسلام العام قلنا أولا، الركن الأول الإسلام لله بالتوحيد، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بماذا؟ بالتوحيد. والركن الثاني قلنا ماذا؟ التزام شرع الله. طيب، وهنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التزام شريعة الله. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. انظر يا أخي، مصدق لما معكم، إذن ما من رسول إلا وهو يصدق ما مع الرسول المتقدم من الإسلام العام، ليس من الجزئيات والفروع. لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا الواجب على المتقدم تجاه المتأخر. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نأخذ فائدة تربوية سلوكية من هذه الآية: إذا كانت الشريعة واحدة، إذا كان الدين واحدا، إذا كان الدين واحدا، يكون أصحاب هذا الدين الواحد إخوة متحابين متناصرين متعاضدين، أم متحاربين معادين مختلفين؟ أيهما؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. لماذا؟ لأنه قال: مصدق لما معكم، يأتي رسول مصدق لما معك، إذن يلزمك ماذا؟ تصديقه والإيمان به ومناصرته. طيب، فإذا لم يكن بينهما تعاضد وتناصر دل على ماذا؟ على أحد أمرين: إما على اختلاف دينهما، وإما على فساد تدين أحدهما، ليس دينهما، تدين أحدهما. هذا ما نأخذه ونسحبه على المناهج. إذا كنا معشر أهل السنة والجماعة على المنهج الواحد على المنهج الواحد. أنت كنت في مدينة من المدن وتدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، ثم جاءك داع آخر يدعو إلى ما تدعو إليه، إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويصدق ما كنت تدعو إليه، ما الواجب عليك أيها المتقدم؟ الإيمان به ومناصرته. إذا لم تؤمن بما جاء به ولم تناصره بل بدأت بمحاربته، دل على ماذا؟ دل على خلل في التدين، لأن المنهجين واحد أم ليس بواحد؟ كلاكما يدعو إلى توحيد الله، كلاكما يدعو إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كلاكما يدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح. إذن ما الداعي لهذه المحاربة ولهذا التنافر ولهذا الاختلاف؟ ما الداعي؟ الداعي هو خلل في القلوب ومرض القلوب وضعف الإيمان. وإلا يا أخو هذا الواجب على أهل الإيمان، لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا سمعت بداعية من دعاة أهل السنة والجماعة في المشرق أو في المغرب، الواجب علي أن أفرح به وأن أدعو له وأن أناصره قدر استطاعتي، أما أن أحسده وأن أطعن فيه وأن أكون حجر عثرة في طريقه وأن أشوه سمعته وأن أفعل وأفعل، هذا دليل على ماذا؟ دليل على مرض القلوب. لأنه لما يسأل هل هناك خلاف في المنهج، لا، المنهج واحد. أنا لا أقول طيب بما أن المنهجين واحد، بما أن المنهجين واحد، هذا الجديد جاء يصدقك ويقويك ويعاضدك ويناصرك، إذن الواجب عليك كذلك. وإلا دل على، قلنا، إما خلاف في المنهجين أو دل على ضعف في الإيمان ومرض في القلوب. إذن هذا يدعونا إلى ماذا يا أخوة؟ هذا الموقف من الأنبياء يدعونا إلى التأسي بهم والاقتداء بهم. ويجب على الدعاة أن يكونوا متعاونين، متناصرين، متحابين فيما بينهم، دعاة أهل السنة والجماعة. أما أن يكونوا متحاربين، متخالفين ومتخاصمين، هذا ليس من الدين في شيء، وإنما من ثمار مرض القلوب، ونسأل الله العافية. قال: والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. نعم، ما معنى قدرا وشرعا؟ يعني قدرا ربنا جل وعلا أظهره على جميع الأديان وناصره، وشرعا كذلك نقول شرع الله ظاهر على جميع الشرائع. قال: فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. من هم أمة الدعوة ومن هم أمة الإجابة؟ يا أخوة، الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، كل من بلغته الدعوة فهو من أمة الدعوة، اليهود والنصارى والبوذية، كل من على وجه الأرض اليوم وبلغته دعوة النبي، دعوة الإسلام، فهو من أمة الدعوة. نعم، أمة الإجابة وهم المسلمون. نعم. قال: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. نعم، وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي ليس نزاعا حقيقيا. لماذا؟ لأننا نقول الإسلام بهذا المعنى العام، الإسلام بهذا المعنى العام، أي المعنى العام ما هو يا أخوة؟ التوحيد والتزام شرع الله. نعم، الأمم السابقة كانوا مسلمين والأنبياء كانوا مسلمين، لكن بالمعنى الخاص الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا يخص من؟ محمدا وأتباعه عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء بهذا القيد ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما سمعنا شيخا أزهريا دجالا، سمعناه يا أخو ما أدري سمعتموه أم لا، يقول الإسلام يعني ليس محصورا فيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يعني سواء كنت يهوديا أو كنت نصرانيا أو كنت على أي شريعة أو أي ملة، إذا كنت رجلا صالحا ورجلا محسنا ورجلا فاضلا فأنت المسلم وأنت من عباد الله جل وعلا المقبولين. وهو الشيخ نزري، ما أدري سمعتم هذا أم لا، كلام خطير جدا، نسأل الله العافية. وكذلك بعض دعاة الحزبيين نسمعه يقول لا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نكفر اليهود والنصارى لأنهم أهل دين، وكأن هذا الجاهل لم يقرأ قوله جل وعلا في جزء عمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن الذين كفروا من من ومن؟ من أهل الكتاب والمشركين. إذن كما أن المشركين كفار كذلك أهل الكتاب ماذا؟ أهل الكتاب كفار. نعم، قال وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما، فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما، أي صارت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. إذن ندور حيثما دارت أوامر الله وشرعه سبحانه وتعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.